أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال وأما نبات الشعر على العانة فيبقى بلا دليل إلا الرواية السابقة بناء على كبرى الجابري كان الكلام في علامات البلوغ وأن العلامات التي تكون في الذكر هو أن يبلغ 15 سنة وأن ينبت شعر الخشن على العانة وأن يحتلم مثلا قبل ذلك حتى وإن تحقق قبل 15 سنة تكون علامة على البلوغ. أما الكلام عن المدرك والدليل على اعتبار 15 سنة قد تقدم الكلام فيه ولم تثبت إلى هذه اللحظة رواية تامة السند والدلالة إلا على القول بجابرية
ما هو الرواية بالأمران
ملي
رواية بحمران
ابن حمران لم تتم لأنها فيها مشكلة قلنا
مشكلة
بالرواية رواية ابن حمران قلنا هذه المشكلة ضعيفة السند بحمزة نفسه وعبد العزيز وإذا صح الكلام من جهة حمزة على أنه قد روى أحد المشايخ الثلاثة مثلا لو قلنا به ولا نقول المصنف تبقى المشكلة من جهة عبد العزيز فلم يوثق فإذا لم نتحقق من وجود رواية إلى الآن. أما المدرك على العلامة الثانية على البلوغ وهو نبات الشعر على العانة فيقول لم نجد دليل إلا يمكن أن يذكر لا نقول لم نجد دليل يمكن أن يكون المدرك على هذه العلامة الرواية السابقة رواية حمران نفسها لأنها قالت رواية حمران هكذا قالت فقال إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك هذا إشارة فيه لكن هذه الرواية ضعيفة السند قلنا بعبد العزيز إلا على كبرى جابرية الشهرة بلي فإن الشهرة قد تكون جابرة للرواية على من يقول بها لكن المصنف قد يناقش بها من جانب الكبرى أو الصغرى لا أقل له صغرويا شلون يصير النقاش على أن الشهرة هو أن يعتمد العلماء في فتواهم على هذه الرواية ومن أين لنا أن نعلم أنهم قد أفتوا وفق هذه الرواية مثلا بلي شهرة روائية أو شهرة شنو كلام نموية من شهرة رواية شهرة فتوائية أو عملية
نشرة
الفتوائية بل لا تكفي في ذلك زين ثم ينتقل الشيخ المصنف أنه هل توجد روايات تدل على تحقق البلوغ في الذكر 14 سنة أو 8 سنين في الأنثى وإحنا الدعوة هكذا على أن الولد متى يبلغ 15 سنة هل هنالك روايات خلاف ذلك وتدل على أن البلوغ يتحقق قبل ذلك في الذكر وفي الأنثى يتحقق ب 13 سنة وليس 9 سنين أو هنالك روايات تدل على أن البلوغ يتحقق ب 8 سنين مثلا للولد يقول يمكن أن يقال أنه تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك اللي هي رواية عمار الصاباطي موثقة عمار صفحة 14 إذا تشوفها الذي قالوا أنها تدل على معنى لا يلتزم به أو لا يلتزم به الأصحاب ماذا قالت الرواية هنالك موثقة عمار قالت سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه شقد 13 سنة فهي تشير إلى أن البلوغ متى يكون 13 سنة والحال أن المشهور هو 15 سنة فهذه رواية موثقة عمار تشير إلى أن البلوغ قد يتحقق ب 13 سنة وفي الأنثى كذلك الجارية لها 13 سنة أيضا أو حاضر. فإذن هنالك بعض الأخبار تدل على أن البلوغ لا يتحقق بالخمسة عشر سنة وإنما قبل ذلك وهي 13 سنة. فإذا تمت هذه الروايات وتمت تلك، لو قلنا بتماميتها على من يقول، لو قلنا أن هنالك روايات التي قال بها المشهور التي اعتمد عليها المشهور مثلا هي روايات الخمسة عشر سنة، وهناك روايات أخرى كموثقة عمار تقول بثلاثة عشر سنة، ما هو العمل والمصير؟ كيف نصير إلى ذلك؟ فهنا روايتان يقول لا، هذه الروايات التي أشارت إلى خلاف دعوى المشهور وهي التي قالت بأن البلوغ يتحقق بثلاثة عشر سنة أو بعشر سنين مثلا أو بثمان سنين مثلا أو غير ذلك، هذه قد يدعي مدعي أنها مهجورة من قبل الأصحاب وليس معرض عنها. الإعراض يعني أن الأصحاب لم يقبلوا هذه الرواية ولم يعتمدوا عليها. أي رواية؟ رواية عمار وغيرها التي أشارت إلى أن البلوغ يتحقق بثلاثة عشر سنة أو ثمان سنين أو عشرة سنين مثلا، هذه قد أعرض عنها، هذه مرحلة. يقال أن الإعراض قد لا يسقط الرواية لو كانت تامة السند، إعراض الأصحاب لا يدل على الكاسرية، كما أن اعتماد الأصحاب لا يدل على الجابرية. فالشهرة لا تنفع لا في الجابرية ولا في الكاسرية على من يقول. إذن في هذه المرحلة الإعراض لو كان لا يسقط الرواية، لكن الشيخ المصنف يقول لا، أعلى من الإعراض. مرحلة الإعراض مرحلة يوجد هنالك وهو الهجران، أن الأصحاب أطبقوا وهجروا هذه الرواية، لم يعمل بها أحد، لم يعمل بها شنو أحد. إذا كان هنالك هجران إلى هذه الروايات التي أشارت بأن البلوغ 13 سنة تسقط الرواية عن الحجية، هذا وليس الإعراض، الهجران مرتبة أعلى من الإعراض. فيقول الشيخ المصنف إذا جاءتنا روايتان متعارضتان لأول وهلة، يمكن أن قبل أن نصل إلى التعارض والتساقط هنالك مرحلة سابقة، وهي أن هذه الرواية من قال أنها حجة في نفسها وهذه حجة؟ قد تكون هذه الطائفة التي قالت بالثلاثة عشر سنة أو الثمان سنين هذه ليست حجة أصلا من الأول. لماذا؟ لأن الأصحاب قد هجروها ولم يعملوا بها بتاتا نهائيا، أطبقوا على هجران هذه الروايات فتسقط عن الحجية، فلا تصل المرحلة إلى التعارض، فتبقى تلك الروايات أم الخمسة عشر سنة صامدة وهي الحجة. لكن قد يقال كيف لنا إحراز أن الأصحاب قد هجروا هذه الأخبار؟ من أين لنا ذلك؟ سيما وأن أن كتبهم الاستدلالية ليس بين أيدينا. شلون تعرف كل الأصحاب من الشيخ الطوسي والمفيد والسيد وأبو بن طاووس وغيرهم كلهم السابقين نعلم أنهم هجروا هذه كتبهم الاستدلالية ليست بأيدينا، هم قد أفتوا بفتوى مثلا ولا نعلم استنادهم إلى أي رواية وعدم استنادهم إلى أي رواية، لا نعلم ذلك. فالهجران قد يقال صعب تحققه، إذن تبقى هذه الرواية صامدة وهذه الطائفة صامدة فيتعارضان، ماذا نعمل حينئذ إذا تعارضتا؟ نقول يمكن أن يتعارضان ويتساقطان، فلا يكون هنالك دليل على الخمسة عشر سنة أو الثلاثة عشر سنة. ما هو المصير؟ لا توجد أدلة لأنها تعارضتا وتساقطتا. زين، فنرجع إلى ماذا يقتضي الأصل؟ يقول نرجع إلى الاستصحاب هنا، فإن الاستصحاب يقتضي عدم التكليف في مرحلة الثلاثة عشر سنة إلى المرحلة الخمسة عشر سنة، هذا. فإن الصبي في السنة الأولى والثانية نقطع ونعلم شنو؟ أنه غير مكلف، صح؟ نقطع ونعلم أنه سمرة نسوي استصحاب موضوعي، إذا لم نتمكن من الاستصحاب الموضوعي ننتقل إلى الاستصحاب الحكمي، ثم بعد ذلك ننتقل إلى البراءة. يقول هكذا تقتضي الأصول الشيخ المصنف. كيف نحقق الاستصحاب الموضوعي؟ هذا نشير إلى هذا الصبي، هذا الصبي قبل سنة لم يكن بالغا، صح؟ لم يكن عمره 10 سنين، وإنما كان مثلا 9 سنين أو 8 سنين مثلا. فهذا كان عمره 9 سنين ولم يكن بالغا. الآن شككت في بلوغة وعدم بلوغة، أستصحب عدم البلوغ. إذن في سنة 11 نستصحب عدم البلوغ، في السنة 12 عدم البلوغ، 13 عدم البلوغ، 14، 15 قد لا يحصل عندي شك، أطمئن مثلا أنه لا حصل مثلا، أو 16 مو مهم بعد. إذن الاستصحاب الموضوع ماذا يقتضي؟ أنه يوجد بلوغ أو لا يوجد بلوغ. يستصحب عدم البلوغ، هذا استصحاب موضوعي، استصحبت عدم تحقق البلوغ أو لا. إذا لم تقل أن الاستصحاب الموضوعي مثلا لا يجري، أو نعرض عنه نعيفه بغض النظر عنه، نقول يمكن أن نجري استصحابا آخرا وهو استصحاب عدم توجه التكليف. هذا الذي كان عمره سنة أو سنتان لم يتوجه له التكليف حتما جزما، الآن بعد أن صار عمره 10 أو 11 أو 12 سنة شككت في توجه التكليف أو عدم توجه، استصحب عدم توجه التكليف، وهذا يقتضي عدم تحقق. واضح النتيجة واحدة، البلوغ، وهكذا إلى أن أتيقن وأعلم. إذا لم نقبل هذا وذاك، وأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية مثلا، أقول المجرى تكون البراءة، أشك على أن هذا هل هو مكلف في هذا السن، سن 13 أو لا، البراءة. والنتيجة تكون شنو؟ واضح إن شاء الله، متفقة. هذا كله فيما لو كانت الشبهة شبهة، واضح شو؟ ليست شبهة مفهومية. أما لو كانت الشبهة مفهومية، أي أن مفهوم البلوغ لا أعلمه، لا أعرفه، عفوا، هل البلوغ شنو هو؟ البلوغ لا أعرفه، ما هو معنى البلوغ؟ هل البلوغ هو بوصول الصبي 15 سنة والاحتلام وظهور الشعار، أو بالعمر والسن فقط مثلا؟ المفهوم غير واضح هنا، فحينئذ هنا لا يجري الاستصحاب الموضوعي، فإن الاستصحاب في الموضوعات لا يجري في الشبهات المفهومية. لماذا؟ لأنه لا يوجد شك في البين، إذ أنا إما أعلم أن هذا نبت عليه الشعر، أعلم، أو أعلم أنه لم ينبت، واحدة من عدم، أو أعلم أن هذا عمره 13 سنة، أو أعلم أنه ليس 13 سنة. فإذا لا يوجد عندي الآن شك، أنا أعلم بالوجود هذه العلامة أو عدمها، غايته مفهوم البلوغ ما هو، كيف يتحقق؟ هل مفهوم البلوغ بالسن المعين زاد الاحتلام أو لا مثلا؟ أما هذا لا أشك به، أنا أعلم به، فلا يصح استصحاب الشبهات الموضوعية هنا، إذا كانت الشبهة شبهة مفهومية، لأن المفهوم غير واضح. واضح إن شاء الله. ولأن الشك لا يوجد عندي في الخارج من جهة الموضوع، إنما الشك، نعم، يبقى الشك من جهة الحكم، هل أن لو كان هنالك اشتباه في المفهوم، هل أن البلوغ هو ما توفرت فيه السنين 15 مع نبات الشعر مثلا فتوجه عليه التكليف أو لا؟ الشبهة المفهومية يمكن أن نستصحب عدم الحكم، عدم جريان، لأنه هذا قبل أن تجتمع فيه تلك الحالتين أعلم وأقطع أنه لم يتوجه إليه التكليف، الآن بعد أن وجدت له علامة الاحتلام أو علامة النبات الشعري، هل لا بد أن تتحقق علامة أخرى أو لا؟ يقول أنا أشك فأستصحب عدم توجه التكليف. فاستصحاب عدم توجه التكليف، الاستصحاب الحكمي يجري هنا، والبراءة أيضا تجري هنا، أما الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية لا يجري. واضح إن شاء الله. قال ثم إن أن في المقام روايات تدل على تحقق البلوغ في الذكر 14 سنة أو 8 سنين، بعض الروايات دلت على 14 سنة خلاف الروايات السابقة، أو 8 سنين، هاي في الذكر، وفي الأنثى 13 سنة، بعض الروايات قالت 13 سنة الأنثى وليست 9 سنين إكمال 9 سنين، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها كما بينا موثقة عمار الصباطي، فإنه أشارت إلى أن البلوغ في الأنثى 13 وفي الذكر 13. أو بسبع. بعض الروايات في الأنثى ماذا قالت؟
بسبع.
تبلغ بسبع سنين علامتها.
سيد مرتضى؟
بل قد يقال. فإن الآن ما هو العمل إذا كانت هذه الطوائف هكذا تدل وتلك الطوائف تدل على؟ لا يمكن الجمع بينهما، لأن 15 غير 13، 9 سنين غير 7 سنين، واضح؟ غير 13 سنة في الأنثى مثلا، شو نسوي؟ يتعارضني الساقطين؟ يقول خلنا نشوف مرحلة أسبق. فإن تحقق هجران الأصحاب لها، قد يأتي مدعي ويقول هذه الروايات مهجورة لم يعمل بها أحد، نقول كيف؟ بل إيه؟ عمار وغيرها التي قالت ب13 أو 9 سنين أو 7 سنين، هذه مهجورة، نقول كيف؟ إذا سقطت بالهجران تبقى ذيك الروايات وحدها بعد لم تعرضها رواية. لكن قد يأتي قائل ويقول لا، الهجران كيف يتحقق؟ أولا هنالك من ذهب إلى أن البلوغ يتحقق بشقد؟ إذا تذكرون بداية المطلب اللي هو للشيخ الطوسي وابن الجنيد وابن أبي حمزة، إذا تذكرون
بالأول
هذا شقد أخذناش؟ قلنا أنه هذا قد يكون محققا، بل هذا الرواية 14 سنة، تمام؟ شروط التكليف خالف به منه؟ لم يخالف إلا بلي في بداية المطلب.
لا
مالي.
لما تقول إنما ذكر فلان يزوجه فلان يريه كيف وابنه كنون سبع عشرة وإلى ابن الجنيد.
ابن الجنيد ماذا قال؟
في الذكر بأربعة عشر.
14 في الذكر أحسن.
كنون سبع عشر.
مالي هكذا قال. ابن أبي حمزة والشيخ الطوسي ماذا قال؟ بأن البلوغ يتحقق بشقد؟ ب12 سنة، مو؟ يتحقق ب10 في الأنثى. ابن الجنيد ماذا قال؟ نسب له ب14 سنة في الذكر. فكيف تقول بأن هنالك هجران وهنالك من قال بهذا القول؟ إذا لم يهجر، هذا أولا. ثانيا أين لنا كتب الأصحاب حتى نعلم أنهم استندوا أو لم يستندوا إلى هذه الرواية؟ لا توجد كتب استدلالية عندنا، فتاوى فقط بذل. فإذا لم يتحقق الهجران يقول فإن، لذلك قال الشيخ فإن تحقق هجران الأصحاب، فإنه قد لا يتحقق للنكتتين السابقتين سقطت عن الحجية بذلك، وإلا يعني إن لم يتحقق الهجران لما بينا كان المرجع هو الاستصحاب. يا استصحاب يقول أدي مراحل، أولا استصحاب موضوع، وإذا أغمضنا النظر عنه استصحاب حكم، وإذا أغمضنا النظر عنه البراءة. لماذا يقدم الموضوع على الحكم؟ طبعا سببي مسببي، الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي، كتقدم استصحاب السببي على المسببي. بل وإلا كان المرجع هو الاستصحاب لو فرضته، لو فرضت حجية كل واحد من، إذا قلنا أن هذه الروايات حجة التي قالت ب15 سنة وروايات الأخرى ب13 حجة، لو قلنا حينئذ ماذا نصير؟ إلى التساقط ونرجع لل استصحاب في نفسه وتساقطهما بالمعارضة. زين. ثانيا وأما أن الشاك في بلوغه يبني على العدم، سيجينا إلى مطلب جديد، هذا اللي بيناه رأسا، الذي يشك في البلوغ ماذا ينتهي؟ أن هذا بالغ أو غير بالغ، هو لعله صار لبس، هذا الشخص قد بلغ أو لا. نعرف البلوغ
بالشكل،
البلوغ عرفناه، إيش قد البلوغ؟ 15 سنة مثلا، هذا المفهوم هم واضح. فإذا علمنا بأن علامات البلوغ 15 سنة، جئنا إلى الخارج وشفنا هذا، نقول له أنت إيش قد عمرك؟ يقول ها أنا ما أدري، ما أعرف إيش قد، 14 13 15، ما أدري. فهو شك في تحقق البلوغ وإن كان يعلم ما هو البلوغ. البلوغ 15 لكن هو لا يعلم أنه وصل إلى 15، مصداق هو. فهنا ما هو المجرى؟ يقول يجري الاستصحاب عدم تحقق إلا 15، لأن هو قبل عام، قبل عامين، قبل 3 أعوام، ليست 15 سنة، ليس عمره 15. الآن شك في تحقق 15 أو لا، يستصحب العدم. هذا استصحاب شنو؟ موضوعي، والنتيجة لا تكليف. أو يستصحب استصحاب حكمي كما بينا أنه قبل 4 سنين 3 سنين قطعا جزما شنو؟ لم يتوجه له التكليف، لأنه ليس بالغا، مو 15. الآن شككت في توجه التكليف وعدمه استصب عدم التكليف او البراءة. هذا اللي يريد يقوله. هذا اذا كانت اذا كان المفهوم واضحا ولا شبهة فيه. اما اذا كان المفهوم مشتبه ما ادري البلوغ ايش وقت يصير، 15 ونبات الشعر او لا مثلا، فهنا يجري استصحاب حكمه والبراءة فقط، لا يجري استصحاب الموضوع. قال وأما أن الشاك في بلوغه يبني على العدم فالاستصحاب عدم تحقق البلوغ. شوف استصحاب شنو؟ استصحاب موضوع أنه لم يكن بالغا قبل سنتين، لم يكن بالغ والآن شككته، استصحاب عدم تحقق البلوغ الذي هو استصحاب موضوعي. وبقطع النظر عنه، إذا ما نريد نجري استصحاب موضوعي، يجري استصحاب عدم توجه الأحكام، يعني استصحاب حكمي. إن قلنا بأن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، وقد سيد الخوي يعترض ما يقبل، وبقطع النظر عنه، يعني إذا واحد يجو ما يقبل الاستصحاب الحكمي في الشبهات الحكمية، الاستصحاب في الشبهات الحكمية نجري البراءة. النظر عنه وبقطع النظر عنه تجري البراءة. فماذا ينتهي إذا تجري البراءة؟ لا يصلي، لا يجب عليه التكليف، حين البراءة رفع ما لا يعلمون. هذا لو كان الشك بنحو الشبهة الموضوع، يعني بعد أن علمنا بالمفهوم ونعرف أن البلوغ يتحقق بالخمسة عشر سنة فقط، لكن نشك في هذا، نجري إما استصحاب موضوعي أو استصحاب حكمي أو براءة. أما إذا كان الشك في الشبهة الحكمية، في الشبهة المفهومية عفوا، وأما إذا كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يجري استصحاب عدم تحقق البلوغ، يعني استصحاب موضوعي لا يجري. ليش؟ لأن شك ما عندي. ليش شك ما عندي؟ لأن هذا أدري بيه 13 سنة عمره، 15 سنة عمره، لكن مفهوم البلوغ هل بالخمسة عشر مع الاحتلام مع النبات أو لا؟ هذا أدري بيه. إذن ما كان في الخارج أعلم به أنه 15 سنة وأعلم أنه لم ينبت الشعر مثلا، لكن البلوغ ما هو حقيقته ومعناه؟
بالحقيقة 13 أو 15،
لا 15 وزيادة اللي هي نبات الشعر، أو فقط 15 ما أدري. نظير من نظير الفاسق، ما المراد من الفاسق؟ مفهوم الفاسق غير واضح، هل هو الذي يرتكب الكبيرة فقط أو الذي يرتكب الكبيرة والصغيرة؟ مفهوم الفاسق مو واضح. واضح إن شاء الله. فإذا كانت الشبهة بنحو الشبهة المفهومية لا يجري الاستصحاب الموضوع. ليش؟ لأنني لا أشك عندي في الموضوع، الموضوع برا بالخارج زيد، ما أشك بأنه عمره 15 سنة، بل أعلم بأنه 15 سنة أو أعلم أنه ليس 15 سنة. أما مفهوما غير واضح البلوغ، فلذلك نجري استصحاب الحكم أن هذا قبل أن تتحقق منه علامة البلوغ لم يكن له تكليف موجه في حقه قبل أن يكون 15 سنة. والآن أشك بمجرد حصول 15 سنة توجه له التكليف أو لا، يحتاج إلى علامة ثانية، استصحاب عدم توجه التكليف فاستصحاب حكمي. فلذلك وأما إذا كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يجري استصحاب عدم تحقق البلوغ ككل شبهة مفهومية. طبعا هذا عام يقول سيال، الشبهات المفهومية لا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي لعدم تحقق الشك لانتفاء، هو قاعد يقول لانتفاء الشك وتردد الأمر بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع. أما أنا أعلم أنه 15 سنة أو أعلم أنه ليس 15 سنة، ما عندي شك به، ويتعين المصير إلى، إذن إلمن ننتهي استصحاب حكمي إلى استصحاب عدم توجه الأحكام. وبقطع النظر إذا قلنا سيد الخوي ما يقبل الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ننتهي إلى البراءة. وبذلك نقول أن هذا زيد الذي شنو؟ الذي هو عمره 15 سنة لكن لا أعلم البلوغ كيف يتحقق، أقول
بالخمسة عشر،
أقول لا تكليف في حقه أو براءة في حقه، رفع ما لا يعلمون، لا يعلم التكليف متى يتوجه إليه. بهذا ننتهي من هذا المطلب وهو شروط التكليف، ننتقل إلى المطلب اللاحق وهو العبادات. العبادات يذكر الشيخ المصنف يقول مجموعة من الأبواب، باب الطهارة، باب الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج. فندخل في الباب الأول وهو كتاب الطهارة. فالكتاب الأول كتاب الطهارة فيه عدة تقسيمات.
ما هو اللي بالتقليد؟
لا، هذا القسم الأول، احنا نريد هذه الدروس تمهيدية، وهو القسم الثاني، المرحلة الثانية.
قبل هنا موجودين
بلي، انتقلوا إلى صفحة 84 لعله. بلي 84
84
لعله 84 بل. فكتاب الطهارة نتكلم فيه لأن هذا في مقابل اللمعة. زين. أقسام المياه وأحكامها. قال أقسام المياه وأحكامها: تقسيم الماء، ينقسم الماء إلى مطلق ومضاف. شوف الفهرس يا شيخ، يطلعوا الكتاب بالفهرس. لقيته؟ ينقسم الماء إلى مطلق ومضاف، والمضاف طاهر في نفسه وليس بمطهر من الحدث ولا من الخبث. هو نفس الماء طاهر، المضاف، المضاف عصير الرمان، عصير البرتقال، في نفسه طاهر، لكن هل هو يطهر من الحدث والخبث؟ فيقول: والمضاف طاهر في نفسه وليس بمطهر منين؟ من الحدث ولا من الخبث. لا يرفع نجاسة خبثية ولا يطهر. إذا واحد يريد يتوضأ لا يرفع به الطهارة النجاسة الحدثية، لا الأكبر ولا الأصغر. وإذا لاقى نجاسة، هذا الماء الرمان، ماء البرتقال، إذا يلاقي نجاسة تنجس جميعه مهما كان مقداره، كر أو غير كر مو مهم، كله يتنجس لأنه مضاف، بمجرد وقوع قطرة نجاسة يتنجس، ولا يتوقف تنجسه على تغير لونه وطعمه ورائحته كما في الماء المطلق. والمطلق القسم الثاني من الماء، إذا كان كثيرا، الكثير من مصادقه كرا مثلا، لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه، وبحكم الكثير منه ذو المادة، ذو المادة أيضا لا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير. وإذا كان قليلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجس أو المتنجس، مع القليل المطلق يتنجس بملاقاة النجس أو المتنجس، ما أن تقع فيه قطرة نجاسة أو يقع فيه ماء متنجس في ذلك الماء المطلق القليل، إلا إذا كان متدافعا في صورة واحدة، ذلك الماء القليل لا يتنجس بملاقاة النجس أو المتنجس كله، إنما يتنجس موضع الملاقاة فقط، المتدافع الذي يخرج من النافورة مثلا. فإذا خرج من النافورة ولاقى أعلى السقف وكان السقف متنجس، يتنجس ذلك المقدار الذي لاقى السقف لا عمود الماء، وهكذا بالعكس، الذي يصب من الميزاب ماء قليلا يتنجس ما تلاقى في موضع النجاسة، لا أنه كل الماء الذي ينصب من الميزاب. بلي. زين. وإذا شك في كرية الملاقي أو العفو الملاقى، هذا الذي لاقته النجاسة شككنا هل هو كر أو ليس بكر، فإن كان كرا لا ينجس إلا بتغير الأوصاف، وإن لم يكن كرا تنجس بمجرد الملاقات، فمع إحراز حالته السابقة، شنو كانت حالته السابقة؟ قليل نستصحب القلة، كثير نستصحب الكثرة، يحكم بما تقتضي. ومع عدمه ما عنده حالة سابقة، ما هيك جيت لقيت هذا الماء الذي أمامي الآن وما أعلم بالحالة السابقة، لا أعلم بالحالة السابقة، يحكم بطهارته. زين. وفي تحديد مقدار الكر أقوال، هذا يجي إن شاء الله. إذن كم مسألة راح يتعرض لها؟ كثير من المسائل. أولا الماء المضاف وتقسيماته وكيفية يتنجس أو لا، ثم الماء المطلق. قال: والمستند في ذلك، أما نجي للمضاف، المضاف ماذا قال؟ هو في نفسه طاهر أو لا؟ طاهر، لكنه يطهر أو لا؟ لا يطهر لا من الحدث ولا من الخبث. أما كون طاهر، يقول القاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر. ما هو المدرك على هذه القاعدة؟ قد يقال أن المدرك على هذه القاعدة موثقة عمار، موثقة عمار هكذا تقول عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك ما بشيء. وبعد، والمدرك الآخر استصحاب الطهارة، واستصحابها يعني شنو؟ استصحاب الطهارة. إذن هنالك مدركاني للحكم بطهارة الماء المضاف. شنو المدرك الأول؟ قاعدة كل شيء لك طاهر، والمدرك عليها موثقة عمار، رواية عمار أو موثقة عمار،
موثق
موثقة بالثقة. هذه موثقة لأنه ليس إمامي، قد يكون عمار ليس إمامي، فعبر عنها. يجي إن شاء الله هو هذا اليوم، أريد هذا، أريد واجب عليكم تطلعون سند الرواية حتى يصير شوية ممارسة، شوفوا لنا سند الرواية، شوف هذا عمار الصاباطي أو غيره، وليش عبر عنها بالموثقة. زين، بالرسائل الموجود بلي، هذا بلي. والدليل الثاني على طهارة الماء المضاف، شنو الدليل الثاني؟ استصحاب هذا الماء المضاف قبل ساعة كان طاهرا، الآن شككت عند ملاقات جبت النجاسة وقعت فيه، فأشك هل تنجس جميعه أو لا، أستصحب عدم النجاسة، فأستصحب شنو؟ الطهارة. إذن في حالة الحكم بطهارة المضاف كيف أحكم بطهارتي؟ إما للقاعدة أو أنه أستصحب الطهارة، أصلا خو مو نجس هو. أما المدرك الثاني أو الحكم الثاني، وأما أنه ليس بمطهر، هذا ما يأتي أن المضاف لا يكون مطهرا لا من الحدث ولا من الخبث، هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. هذا باشر واجب إن شاء الله، شوفوا لنا سند الرواية وليش عبر عنها بالموثقة.